الحب والأشجان، عطاء الخالق المنان، وهذا الكون أجمعه لأجلك أيها الإنسان، لأجلك أيها الإنسان. لك الرحمن قد أعطى كرامته فكن أهدى، وأنت الشامخ الأجداد.
أيها الأخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. هل لنا أن نرى الجمال بدونها؟ هل لنا أن نستمتع بالمنى بغيرها؟ هل لنا أن نجر عشرات السنوات في خيالنا بسواها؟ ثم هل لنا أن نعرف الحقيقة عن الكون والإنسان والحياة في غير محيطها؟ ورغم أن مساحتها لا تتجاوز السنتيمترات، إلا أنها النور والنار في آن واحد. العيون أيها السادة كلمة لحياتين متناقضتين، في العيون لغة الأسر وشظايا الكبرياء وتحطيم الكبراء وأسر الضعفاء، وفي العيون آمال وذكريات، عفة وسبحات، دموع وعاطفيات، رقة ومؤانسات، وعلوم وثقافات. رحلة العيون أيها الإخوة والأخوات هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم مع ضيف البرنامج الدائم الدكتور علي بن حمزة العمري، رئيس جامعة مكة المكرمة المفتوحة ورئيس منظمة فور شباب العالمية. حياكم الله دكتور.
حياك الله وبارك الله فيك
دكتور. نتحدث ونبدأ هذه الرحلة عن وظيفة العيون، دعنا نفتتح بهذا الموضوع. ولا أظن أن أحدا في الحياة يعني يختلف أو يختلف على هذه النعمة وعلى أثر أيضا نعمة العين على الإنسان، لكننا نظن ونوقن في بعض الأحيان أن هناك من الناس من ينسى هذه النعمة وينسى وظائفها أيضا. دعنا نتحدث عن هذا النسيان، لماذا النسيان لعدة الوظائف التي تمتلكها هذه العين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد قائد الغر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. هذه الجارحة من جوارح الإنسان من أنعم ما أكرم الله تبارك وتعالى به على هذا العبد. في شبكة العين طبقات مختلفة، توجد 10 طبقات داخل شبكية العين هذه، في آخرها 140 مليون مستقبل ضوء.
يا الله.
تستقبل الأضواء والألوان والجماليات، وتستطيع أن تميز بينها، وتزيد الآن الناس تخترع لك الألوان وتخترع لك الأشكال، لأن العين تستقبل هذه الألوان المميزة وتستقبل الأضواء خفة وضعفا، خاصة علماء التصوير والآن مسؤولي التصوير يفهمون هذه المعاني والإضاءات واللمسات والزوايا والأشكال التي تؤثر على العين وتستقبلها النفس. فهذه 10 طبقات فيها في نهايتها 140 مليون مستقبل عصبي، يعني عبارة عن أعصاب تتفاعل معها حتى في مستوى الحساسية، حساسية العين ومستوى الضوء، كل هذا مما أنعم الله تبارك وتعالى به على الإنسان. يوجد من العين إلى منطقة الدماغ 500 ألف ليف عصبي، يعني من العين إلى الدماغ، لأن العين عندما تستقبل الشيء يؤثر في حياتها. يعني أنت ترى صورة الطفل الصغير فتفرح وتستأنس وتحس براحة وأنس، لماذا؟ لأن العين استقبلت هذه الصورة فطابت نفسك وارتاحت. حتى ترى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، كان في الطريق ينتظر مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، فعندما يراه يعني يقول له كيف أخبارك يا أبا هر، كيف أمرك يا أبا هر، يداعب عليه الصلاة والسلام، فيقول أبو هريرة يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المعنى حقيقة، يعني المعنى الوظيفي والمعنى الإحساس والمعنى الشعور به. إذن العين تستقبل هذه المستقبلات الضوئية، هذه الصور، هذه المشاهد المختلفة، تؤثر على حركة الدماغ، لأنه هناك أيضا 500 ألف ليف عصبي يتحركون فيؤثرون في حركة الإنسان وفي سلوك الإنسان وفي تفكير الإنسان، بل وحتى في قرارات الإنسان. ولذلك لا نعجب أن الله سبحانه وتعالى يجعلها أحد الأسئلة التي ستوجه للإنسان في الآخرة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة. إذن هناك سؤال محدد، ولله المثل الأعلى، لو أن معلما يقول للطلاب هذا السؤال جايكم في الاختبار، فحضروا أمركم وجهزوا أموركم لكم ستسألون عنه. فيبدأ الإنسان يحضر ويرتب أمره. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، يعني ستسأل عنه عما فيه. وهذه العين لها وظائف، لها وظائف عامة أرادها الله تبارك وتعالى وبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عليه الصلاة والسلام. أهم هذه الوظائف القراءة، القراءة في صفحات الكون المنظور والمسطور. المنظور يعني ما خلق الله سبحانه وتعالى به الخلق فيتأمل وينظر ويبدع، وكذلك المسطور أي المكتوب. أما المسطور فلا يجد الإنسان أمتع ولا أعظم من كتاب الله تبارك وتعالى. بعض المحدثين صحح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحبه الله ورسوله فلينظر في المصحف. المصحف له ميزة، يقرأ الإنسان فيه ويتأمل ويعتبر. هذه جعلها الله سبحانه وتعالى وظيفة من أهم وأجل وأجمل الوظائف للعين، أنه يتمتع في كتاب الله سبحانه وتعالى ويقرأ ما فيه، وكذلك يقرأ في الدواوين السنة المطهرة، يقرأ في الحديث، يقرأ في التاريخ، يقرأ في كتب الآداب والأخلاق والفلسفة، يقرأ في العلوم المختلفة. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه عنده عبارة تكتب بماء الذهب، يقول إن حب القراءة، شوف حب القراءة، من النعيم المعجل للمؤمن في الدنيا. إن حب القراءة من النعيم المعجل، يعني في نعيم جايك في الآخرة بس هذا نعيم معجل. إن حب القراءة من النعيم المعجل للمؤمن في الدنيا. لماذا؟ أنه تتسع أفكاره ورؤاه ويتعامل بالحياة بمنظور أشمل ومنظور أوسع، الذي يقرأ غير الذي لا يقرأ. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ومن أهم هذه الوظائف في صفحات الكون لن تجد أعظم من الكعبة المشرفة، أن تنظر فيها وأن تأخذ من عبقها ومن دروسها شيء عظيم جدا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: تمتعوا من هذا البيت. في روايات أخرى: تمتعوا بالكعبة. روايات مختلفة. سر هذا التمتع، الإنسان الآن يأتي من أقاصي الدنيا إلى الكعبة المشرفة، لماذا؟ يفاجأ أنه أمام حجر، هذا الحجر لا ينفع ولا يضر، ويطوف الناس حوله، ولا بد أن يكون الكعبة تكون على يساره عندما يطوف. هناك سر عندما يقول: تمتعوا بهذا البيت، استمتعوا بهذا البيت. العمر بهاء الدين الأمير يقول: الكعبة الشماء في مذهبي قيمتها ليست بأحجارها، والقرب من خالقها ليس في تمسك المرء بأستارها. قدسية الكعبة في جمعها أمتنا من كل أقطارها، وأنها محور أمجادها، وأنها مصدر أنوارها، وكعبة المؤمن في قلبه يطوف أن كان في دارها. يقول هذا هو سر الكعبة، التمتع بهذا البيت. ما هو الاستمتاع؟ أنك أنت تتأمل في هذه الكعبة، وكم اجتمع فيها، وكم التقى فيها، وكعبة المؤمن في قلبه،
جمال روحي فيها.
هذا الجمال الروحي، وهذه هي جوهر القضية. عندما تجد أن هذه هي قبلتك، تتوجه إليها بالصلاة وبالعبادة، فتتمحور حركات القلب تجاه هذه الكعبة المشرفة. ثم صفحات الكون العامة، يرى الإنسان الزهرة وحركة الرياح ونزول الأمطار، وما يشاهد في المشاهد الآن وتجمع الناس ولقائهم وحريتهم وصمودهم، مشاهد يجعلها الله سبحانه وتعالى في سبحات هذا الكون، خاصة مع الفضائيات ووسائل الإنترنت العامة اليوم. يشاهد كل ما أراده الله تبارك وتعالى وقدره بين خلقه. فلو شاهدت عيناك من حسن الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا. أنت لو تشوف أقدار الله وتشوف لطائف الله وتشوف إبداع الله سبحانه وتعالى لما وليت عنا لغيرنا. ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت ثياب العجب عنك وجئتنا. ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى معنا بحبنا. ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا. إذن تحتاج أن تتأمل في صفحات هذا الكون حتى تؤدي هذه العين وظائفها.
جميل. حقيقة الحديث يعني ممتع في هذه الرحلة، حقيقة هي رحلة كما ذكرت، لكن دعني أنتقل بك أيضا إلى جانب مهم. ولو تأملنا أيضا في هذا الجانب في القرآن الكريم وأيضا السنة النبوية وما طلعت لنا به بعض الصحف والكتب، كتب الفقه الإسلامي، تجد هناك يعني معاني كثيرة وثراء وتنوع في علاقة النظر بين الإنسان وفي المقابل بين أخيه الإنسان. لعلنا نقف عند بعض أهم الأحكام التي وردت في هذا، سواء في القرآن والسنة أو في كتب الفقه الإسلامي. عندي بعض الأحكام المهمة، لأن أبدأ بحكم أول وهو علاقة المرأة بالرجل محرما كانت أو في المقابل أنها تكون أجنبية.
الإسلام ضبط كل شيء ورتب كل شيء ونظم كل شيء حتى تستقر هذه العين وتطمئن وترتاح ويؤدي الإنسان أدواره الوظيفية. ففي القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الغناء: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. ما يتعلق بجانب علاقة الرجل بالمرأة. المرأة هذه إما أن تكون محرما له وإما أن تكون أجنبية عنه. إذا كانت هذه المرأة محرما له أو في المقابل ستكون زوجة له، فزوجة له كل شيء جاز للرجل مع المرأة، ولا يوجد حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح في أنهم يلبسان أو لا تتجردان تجرد البعير وغير ذلك من الروايات الضعيفة المهزوزة، لا يثبت في ذلك سند عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل والمرأة لهما الأحقية، ترك الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حق الاستمتاع بينهما. لماذا؟ لأنهما اتبعا الحلال، ذهبوا إلى ما يريده الله تبارك وتعالى، فكانت الحياة بينهما قائمة على ما فيها من استمتاع. أما غير المرأة، الرجل المرأة محرما له، هذه إما أم إما أخت إما خالة إما عمة من المحارم، ينظر الرجل إلى المرأة من المحرم له في زينتها الظاهرة وزينتها الباطنة، ما سماه الله سبحانه وتعالى وليبدين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذه في قضية الزينة الظاهرة، وهناك تفسيرات كثيرة للعلماء، وإن شاء الله أن نمر على حلقة خاصة لأنها عندي في كتاب اسمه فقه العلاقة بين الرجل والمرأة، مدروس بالأسانيد، إسناد الروايات الموجودة عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وعن من تبعهم من المفسرين من التابعين وتابع التابعين، هناك خلط في المسألة شديد. ما يعنيني باختصار في هذه المسألة، ينظر إلى شعرها وإلى سحرها وإلى نحرها، ينظر إلى يديها، ينظر إلى ساقها، وتستر جسمها من صدرها إلى ركبتها، تستر هذا عنه عن الرجل، فينظر إلى هذا الظاهر وينظر إلى من صدرها إلى جهة ركبتها، هذا ممنوع، من جهة صدرها إلى جهة ركبتها ممنوع من الرجل تجاه المرأة المحرم له، وما سوى ذلك فلينظر إليها لا يتحرج، يعني هي إما عمته إما خالته إما أخته، فكل هذا لا حرج فيه. إذن هي من صدرها الأعلى ينظر إليها، وكذلك من ركبتها إلى قدمها، هذا النظر العادي الذي يكون بين الرجل ومحارمه. أما المرأة الأجنبية فهي تتعلق بالآية الكريمة نفسها، ولا يبدين زينتهن إلا ما له بالظاهر، نحن نتكلم هناك الباطن، قلنا الباطن من شعرها ومن عنقها ومن سحرها وينظر إلى سوقها، هذا في الباطن ويديها، لكن بالنسبة للظاهر أي شيء في الظاهر هذا اختلف المفسرون فيها، منهم من يقول ينظر إلى العين، ومنهم من يقول ينظر إلى الوجه، هذه المرأة الأجنبية والذين يرون منع أصلا كشف الوجه المرأة، أن المرأة لا تبدي وجهها. ابن عباس رضي الله عنه ذكر العين، وذكرت رواية عن العين الواحدة، حتى مش العينين، عين واحدة من أجل أن تبصر المرأة مثل المنقبة اليوم. أيا كانت المسألة فحدود النظر، حدود النظر إما أن تكون المرأة هذه متنقبة، وإما أن تكون هذه المرأة بادية الوجه، فيكون النظر إلى الوجه وإلى اليدين إلى الكفين، يعني المقصود ينظر إليهما ويتعامل بما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في هذا الشأن، هذه الأجنبية عنه. هنا جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من ضمنها قصة هذا الصحابي بين الشاب والشابة، عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الضعينة هذه المرأة، وكان الصحابي يردف النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ ينظر إليها. في رواية أخرى صحيحة وكانت تجري، كانت تهرول هذه الفتاة، فينظر يخطف النظر إليها هذه النظرة هذا الصحابي، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عن عينيه، خشية ماذا؟ خشية الشيطان، أخبر بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، رأيت الشيطان، يعني الشيطان يدف إلى قلب هذا الصحابي الجليل وهو شاب وفي مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام، ويردف خلفه الأعظم مؤمن وأعظم تقي وأعظم صالح، ومع ذلك كان يختلس النظر. إذن الشباب عندهم هذه الاختلاسات، والإنسان هكذا بطبعه، هذه المستقبلات العصبية الشديدة التي تجذبه نحو النظر، فكانت هذه الفتاة تسير، وفي الرواية الأخرى كانت شيء من هرولة فيها، فأخذ ينظر إليها فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت الشيطان، إذا منع الشيطان أقبل على هذه اللحظة وربما تؤثر في القلب، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم بهدوء وحكمة. إذن كيف لا يقال أن الإنسان لا يتأثر، وكيف يقال أن الإنسان بالنظر إلى المرأة لا يتأثر، بل هو يتأثر. في قصة صاحب الجبذة، صاحب الجبذة القصة الصحيحة في مسند وفي غيرها، أن الصحابي نظر إلى امرأة، أول شيء رآها ثم جبذها جبذة، جبذها يعني حصل منه شيء من طرف الثوب، لمس كذا طرف الثوب وهي ماشية، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي، جاء هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع الناس، ف فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت صاحب الجبذة بالأمس؟
أيوة.
أنت اللي رأيت الفتاة هذه مرة وبعدين من طرف الثوب فقط، يعني لمس طرف الثوب. فقال الصحابي رضي الله تبارك وتعالى: نعم يا رسول الله، ولا أعود لا إلى النظر ولا أعود إلى حتى طرف الثوب. طرف الثوب هذا ما هو؟ هي حركة عفوية بعد أثر النظر.
أيوة.
فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم ومد يده إليه. إذا لاحظ، يذكر أنت صاحب الجبذة بالأمس، أنت اللي نظرت وتأثرت بأن لمست طرف الثوب، مش أنه والله مس المرأة أو اقترب، لا لا لا، هو مجرد طرف الثوب. انظر إلى خطورة هذا الأمر وتبيان النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنت صاحب هذه الفعلة بالأمس. فقال صح لا أعود، فمد النبي عليه الصلاة والسلام يده، يعني تبايع الله ورسوله على دين الله وعلى شريعة الله وعلى حكم الله، كيف تفعل هذا؟ إذا الذين يبسطون الأمور، وأنا هذه أمور عادية وعلاقة بين شاب وشاب في الكلية أو في الجامعة، ومجرد سلام ومجرد علاقات ومجرد تحايا، هذه كلها تأتي الأحاديث النبوية لتبين هذا الأمر وخطورته بين الرجل والمرأة. وسئل جرير رضي الله عنه عن نظر الفجأة، فجأة كذا الإنسان لقطة تلفزيونية، فجأة مر في السوق، فجأة مر في الجامعة، فجأة مر في مكان عمل. فقال جرير رضي الله عنه وأرضاه: فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصرف بصري، أن أصرف بصري.
هذا في نظر الفجأة،
هذه في نظر الفجأة. فما بالك بالإنسان اللي قاعد يقول لا والله هي صاحبتي في الكلية، ولا هذه جارتي في البيت، ولا هذه معايا في العمل، هذه نظرة الفجأة. فأمرني أن أصرف بصري. لماذا؟ حماية للقلب. يقول الإنسان طب والله إيش نبغى نسوي، هذا هو الواقع وهذه هي الحياة. عليك أن تتق الله، عليك أن تصرف البصر، عليك أن تتكلم بالحكمة وبالهدوء إذا إلى حد ما. نعم بعض الفقهاء تكلموا في هذا، إنه والله ربما لا يؤثر على القلب وربما لا يؤثر على الفتنة، لكن يجب أن يكون الإنسان واضحا في نفسه. الإمام الغزالي صاحب الإحياء يقول: والشهوات لا تنضبط، عنده قاعدة هكذا في إحياء علوم الدين، يقول والشهوات لا تنضبط. يعني ممكن يقول لا والله هذه أخي يمكن أكبر شوية، هذه لا والله ترى عادية، لا والله هذه كذا. قال والشهوات لا تنضبط. نعم ممكن بعض الناس يستطيع ضبط معين لظروف العمل، لظروف معينة في التعليم بالذات المغتربين وغير ذلك، لكن لا بد أن نصرح بحكم شريعة الإسلام، حكم شريعة الله تبارك وتعالى، أن نذكر لهم هذه الأحاديث النبوية التي تصحح مسيرة القلب والنظر والإمتلاك.
جميل. هذا من الأحكام، أحكام حكم الرجل والمرأة سواء كانت محرما أو أجنبيا. انتقل بك أيضا إلى حكم آخر، وهي حكم علاقة النظر بين الرجل والرجل.
بالنسبة للرجل والرجل، أمر الفقهاء مجتمع على أنه ما بين السرة إلى الركبة، والخلاف حول قضية الفخذ. ما يصح في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حسر الإزار عن فخذيه، حسر الإزار عن فخذيه. ضبطت كما يقول ابن القطان عليه رحمة الله بالفتح وبالضم. حسر الإزار عن فخذيه عندما جاء مجموعة من الصحابة ودخل، وآخرهم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، إنه الرجل تستحي منه الملائكة. فبعض الفقهاء أخذ من هذا مثل المالكية وغيرهم قضية العورة المغلظة، سموها كذا العورة، العورة المغلظة السوأتان والعورة المخففة. المخففة اللي هي قضية الفخذ. وضبطت حسر الإزار عن فخذيه، بمعنى أن هذا لم يكن من قصد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحدث هذا منه عليه الصلاة والسلام، فيغطي فخذه عن الناس. فهذه الروايتين مفهومتين في المعنى، رواية يعني وهي التي تضبط المسألة كلها، سير علاقة الرجل بالرجل، الستر وهذا هو الدائم، ولكنه جاز. ناس ذهبوا إلى ملعب، الناس ذهبوا إلى مسبح، الناس ذهبوا إلى كذا، فجاز النظر، بمعنى لا يكون عورة تجاهه. لكن كما قلنا بالنسبة للفخذ، أن البعض أن يسأل عن قضية الكورة وبعض المباريات وبعضهم يكشفون الفخذ، في رأي بعض الفقهاء أنه جاز على اعتبار أنها من، لاحظ، العورة المخففة، بمعنى أن سترها أولى وسترها أفضل وسترها أحسن. لماذا؟ حماية للإنسان وصيانة له. لكن أيضا النظرة الفقهية هذه الأخرى على مدلول الحديث. في المقابل هنا عندنا رواية من رواية عروة رضي الله عنه: لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا المرأة إلى عرية المرأة، بكسر العين وتسكين الراء. لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، بمعنى ما يدعو إلى عريه. يعني للأسف اليوم بعض الناس في المساجد وفي الصلاة لا تحسن اللباس، قميص قصير ولباس البنطال واسع وهكذا، فهذا ما يؤدي إلى إظهار العورة. فلا ينظر الرجل إلى عرية الرجل، ما يؤدي إلى إبداء عورته أو كشف سوءته، فهذا ينبغي أن يحذر منه. والآن بعض النساء في الحفلات وفي غيرها مشقوقة الظهر ومشقوقة يعني الفخذ وتبدي بعض السوءات وكذا، فهذه فيها من الخطورة مما ينبغي أن يتنبه الإنسان ويحرص عليه ويستر ذاته.
جميل. طيب سريعا ننتقل أيضا علاقة النظر بين المرأة والمرأة.
بالنسبة للمرأة والمرأة أيضا الفقهاء عليهم رحمة الله ذكروا أمرين اثنين. الأمر وعلى نص الآية الكريمة اللي هي في إبداء الزينة، قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو نسائهن، والقضية في مسألة النساء. من الفقهاء قالوا الحكم مثل حكم الرجل مع الرجل من السرة إلى الركبة، والبعض ذكر المنع، وهذا ذكره الأحناف ومجموعة من الفقهاء، إلى أنها تستر من صدرها إلى جهة فخذها، هذا هو المنع. ويعني لأنها إذا ليس، قال الفقهاء إذا ليس ثمة حاجة، لأن حقيقة المرأة مع المرأة يكون منها الإرضاع ومنها يعني بعض الحاجيات، فيكون هذا من المرأة تجاه المرأة، فإذا هي من السرة إلى الركبة على اعتبار ماذا؟ على اعتبار أن هذا يكون من باب الإرضاع أو من باب الحاجة، فلا شيء في ذلك. والبعض يقول إذا لم تكن ثمة حاجة وضبطوها بضابط الحاجة، تستر المرأة من صدرها إلى ركبتها مثل الرجل إلى الرجل، فيكون هذا الستر. والبعض قال لا، هي من السرة إلى الركبة. والكل متفق، الكل متفق على أن الأصونة والأحوطة والأحفظة أن يكون من جهة الصدر إلى جهة الركبة من المرأة إلى المرأة، وكل هذا بضابط الآية الكريمة في تفسيرها ونسائهن. قضية النساء ما حدود هذا النظر؟ إذن في عندنا شيء متفق عليه لا خلاف حوله، قضية من السرة إلى الركبة. تبقى قضية ما هو أعلى، أن هذا كثير ما يسأل في يعني حفلات الزفاف وفي المجالس العامة وفي كذا، يقال أنه ممكن أن تحدث الفتنة أو لا تحدث. إذا حصلت الفتنة الفقهاء كلهم متفقون، ولذلك يقولون من جهة الصدر إلى جهة الركبة يكون هذا الستر وتكون الصيانة والحفظ، وهذه هي شريعة الله تبارك وتعالى. إن ثمة حاجة فلا إشكال في ذلك ولا مانع منه.
جميل. طيب أنا نختتم هذه الأحكام الثلاثة، وكانت هي أهم الأحكام اللي واردة في قضية النظر. أنتقل معك إلى نقطة أخرى ونتحدث عن هذه القطعة اللينة الآسرة والجميلة أيضا، كيف تكون في بعض الأحيان مقلقة ومؤثرة سلبيا على الإنسان؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فالعينان تزنيان وزناهما إيش؟ النظر. فالإنسان قد العين هذه والحياذ بالله تزني من خلال ماذا؟ من خلال النظر. شوف حتى العبارة ثقيلة والعبارة شديدة، تزني، والخروج هذا عن الطاعة، والخروج هذا عن الخير. لماذا؟ أنها تلتقط الصور هنا وهناك. لذلك عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام نظرت الفجأة فقال اصرف بصرك. ليش إنسان يقول والله هذا مسلسل سينمائي، ولا هذا فيلم، ولا هذه برنامج جميل، ولا هذه يعني علاقة صداقة، ولا هذه كذا؟ لا، العينان تزنيان، بمعنى أنها تحرك إلى جهة القلب، والقلب يتأثر ولا ينتبه. فالإنسان عليه أن يكون حصيفا، عليه أن يكون حكيما. نعم بعض الفقهاء أجاز النظر إلى وجه المرأة، لكن هذا لا يكون على وجه الاستمرار، ولا يكون على وجه الديمومة، وعلى وجه المضاحكة والمؤانسة والمجالسة. حتى المرأة نفسها تستنكر هذا، يعني لها حد معين، تعرف أن هذا الرجل والله رجل يعني يحفظ ذاته ويحفظ نفسه ويتعلق معي بعلاقة جيدة، ويؤثر هذا حتى على مستواه العقلي والنفسي في علاقته مع أهله وزوجته، فيكون مرتب أمره ومنسق حياته على ما يحله الله تبارك وتعالى. هذه الأمة، هذه الأمة التي لها هوية، الأمة اللي لها علاقة، فيكون في علاقتها مع المرأة إما سؤالا أو جوابا، تعليما أو حاجة عمل وأداء مهمة، لكن لا تصبح القضية والله نحن أصحاب ومجالسة كما يحدث في كثير من المجالس، وكأن حياتهم حياة بين زوج وأخرى. هذا لا يكون في شريعة الإسلام ولا يكون في هوية المسلم، بل حتى في النظر هذا له فنون، له فنون. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يرفع الإنسان بصره بالدعاء في الصلاة، لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم بالدعاء في الصلاة، أو لا يختفنها الله تبارك وتعالى والعياذ بالله، تخطف هذه العين. وهذا من باب ماذا؟ هذا من باب النكير، من باب الوعيد. يعني الإنسان وهو في صلاته كما في صحيح مسلم ينهى الإنسان وهو في الدعاء أن يرفع يديه هكذا يا رب كذا كذا سما، هذا منهي عنه في الدعاء، لكن خارج الصلاة، خارج الصلاة كما يقول جمهور الفقهاء عليه رحمة الله. جالس الإنسان أن يرفع بصره ويسام يقول يا رب، لماذا لا يقولون؟ لأنه في الصلاة كعبته قبلته هي الكعبة المشرفة، وأما في الدعاء خارج الصلاة فقبلته هي السماء، يدعو يا رب يا رب، لا إشكال في ذلك. فلاحظ هذا الفن، وأنت في عبادة ربك عليك أن ترتب النظر، لا أن تنظر إلى يعني على السماء وينظر إلى شيء مباح حفظا للقلب وترتيبا للنفس. فما بالك بامرأة لا تحل له من باب المؤانسة ومن باب المضاحك؟ بل أن الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينظر من الحجرات، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلمه معه المدية مثل الحديدة التي بعضهم يمشطها وبعضهم يجعلها على رأسه، لو طعن بها هذا لما كان في حرج على من طعنه. لماذا؟ لأنه يتلصص وينتبه العورة لخطورة هذا الأمر. الحياة لا تستقيم إلا بالنظر، الحياة لا تنتظم إلا بالنظر. فالذين يتلصصون على بيوت الناس، وخاصة الذين يفعلون في المسلسلات اليوم، يدخلون ما بين الرجل والمرأة في مضاجعاتهم أو في حتى في أغانيهم، كما كان يتكلم رحمة الله عليه الفيلسوف عبد الوهاب المسيري عندما قال الفيديو كليبات زمان مثل عبد الحليم حافظ وغيره، خلف الشجرة ولا خلف الوردة ولا كذا، هذا يشهد خلف هذا وهذه خلف، وبعدين صاروا هم جالسين، وبعدين صاروا هم في غرفة النوم، وبعدين يجيبوها وهي كل هذا. لماذا؟ كل هذا دخلوا في خصوصيات الناس وفي حياة الناس، كما يقول عبد الرحمن رفيع، في عيون تذبح ذبح هادي، وفي عين تذبح ذبح سادي، وفي عين تأخذك أخذ وردي، وفي عين تأخذك أخذ رعدي. يعني شيء عجيب، شيء يذبحك بهدوء، وشيء على طول ثقيل يجيب لك المشهد يعني ثقيل على نفسك، وفي عين تأخذك أخذ وردي كذا حبة حبة إلى أن تصلك إلى داخل، وفي عين تأخذك أخذ رعدي تقصف في قلبك مباشرة بكثرة المناظر والمشاهد، بعضها بالثواني هكذا يصممونها ويرتبونها بالضبط. فهذه من الخطورة التي تحدث للعين.
جميل. أيضا ننتقل إلى نقطة أخرى ونتحدث عن هذه العين وهذه النعمة أيضا، وهي من أنعم الجوارح، خاصة عندما توجه إلى النظر وتوجه النظر إلى مرض الله عز وجل، ويحدث بعد ذلك الأثر في الآخرة. نتحدث عن هذا النعيم.
من أعظم هذا النعيم هو القراءة. الإنسان الذي يقرأ ويتثقف ويتعلم، اللي هي الثقافة. كان نابليون عندما يقولون له أن فلان يقرأ كان يحمل السلاح مباشرة. كلمة يحمل السلاح ماذا يعني؟ يعني يقول أن هذا السلاح هو الذي سنجابه به، اللي هو الثقافة المعرفة، ستفتح روما. مجموعة من العلماء يتحدثون عن هذا الفتح سيكون فتحا حضاريا، فتحا ثقافيا، فتحا معرفيا، تنتشر الحضارات والعلوم والثقافات والمراكز، فيهتدي الناس ويدخلون في دين الله سبحانه وتعالى أفواجا. وجدنا هذا في أوروبا كثيرا، الناس تقرأ وتتعلم وتنظر وتشاهد، فهذا يؤثر فيها. إذن متعة العين في القراءة وفي التأمل، ليست القراءة السطحية، ليست القراءة العفوية، القراءة المكررة، القراءة لا. كم رأينا من أئمة السلف عليه رحمة الله يكررون مئات المرات الكتاب الواحد، وهذا جميل لأنه يؤثر في القلب ويؤثر في الحفظ وفي التأثير. لكن أيضا قراءتهم الواسعة الممتدة تشمل الفلسفة والسياسة والصحة والعلوم، الحديث عن الآداب والأخلاقيات، الحديث في علوم الشريعة، في العلوم الإنسانية، في علوم الفلسفات، في علوم الطبيعيات، كل هذه القراءة لها أثر على حيوية الإنسان وعلى حركته. فالعين هذه القطعة الصغيرة يمكن أن تمتد إلى هذه المساحات، ينظر إلى نعيم الله تبارك وتعالى في المشاهد التي في حياته. وقد ذكرت هذا قبل يومين في الفيسبوك، وأنا ذهب إلى صلاة الفجر، كان سبحان الله أنت على مدى الطريق تجد هذا خرج من بيته شاب، وهذا رجل كبير، والدنيا ظلام والناس متجهة إلى صلاة الفجر، فعلى المنظر الجمال الذي تشاهده كل واحد كذا خارج من بيته متجه إلى ماذا؟ متجه إلى مقابلة الله جل في علاه. فهذا مشهد من المشاهد الجمالية التي تسكب في النفس مقادير كبيرة من الطمأنينة والرضا من الله وعن الله جل في علاه. كذلك من أمتع النظر هو النظر إلى الحلال، لأن الحياة بالذات اللي يملك واحدة فتاة فرق يا أخي كبير بينهما، واحد قاعد يخطب واحدة والثاني يملك واحدة، وأنت قاعد تبتسم لأنك خلاص بقيت لك أيام، نسأل الله أن يتمم لك السعادة. فهذه اللحظات المؤنسة يصير واحد كل يتفرج فيها وتتفرج فيه، نظر المتعة ونظر السعادة، بينما لو لا تكون هي مباحة له، لا تكون مشروعة له، القلق قائم بينهما، يعني لا بد أن يوصل إلى نتيجة معينة. هذه هي المتعة الحقيقية يجب بينهما من الأنس واللطافة بينهما. أذكر أن أحد الفلاسفة يذكر قصة عن متعة العين عندما تكون بالحلال. غربي وغربية يسكنان في، واحد في فرنسا واحد في بريطانيا، الفتاة تسكن في بريطانيا والشاب يسكن في بريطانيا، وكان هذا قبل عصر الجوالات والأدوات العصر الحديثة، و أرادا أن يتزوجا مع بعضهما البعض، فقال لها أنا عشان أجمع المال ونسكن مع بعضنا في بيت لازم أشتغل وفرنسا لا يوجد عمل، فذهب إلى بريطانيا ليعمل. طيب كيف تصل الرسائل بينهما؟ كيف يعرفون أحوال بعض وأخبار بعض وأنس بعض؟ فوجدت حيلة ذكية، كان يجي في منطقة الرسائل التي تجمع في فرنسا ساحة معينة، واللي عنده رسائل يجيبها في هذا المكان، فهي تجيب الرسالة وتقول لي طبعا جاي الرسالة من بريطانيا الآن إلى فرنسا، فتشوف أحد الرسائل ومعها قلم صغير وتشغل الرجل صاحب ساعة البريد هذا اللي يوزع، تعرف يوزع لهذا يوزع لهذا، فتقول له خلينا نتأكد بالله من هذه الرسالة، وتأكد من الرسالة وتكتب عليها، لأنه في بعض الرسائل أصحابها ما يجوا، فهي تتفنن تقول شوف هنا الرسالة صاحبها ما جاء، يعيد يكرر فلان الفلاني فلان فلاني
ما جاء،
فتقول خلينا نتأكد يمكن ترى يمكن هو نفس الاسم، فتأخذ تحط عليها علامة يا مربع يا نجمة يا كذا، هذه الأشكال لها فلسفة عندهم بين بعضهم البعض، أيوة. إذا قلت لك نجمة تراني طيبة، وإذا قلت مربع بالله يخلص وكذا، وإذا قلت لك فهي رسالة، وتقوم ترجع الرسالة بشكل خفيف وسريع وترجع لصاحب ساعة البريد، ما في أحد لا ما في أحد، وهي تأكدت أنه صاحبها غير موجود، ثم يرجع بالرسالة إلى ماذا؟
المنطقة الأخرى،
إلى المنطقة الأخرى، فيجي هذا الرجل يقول له والله أنا من أرسلوا لي الرسالة ما قالوا لي اسم، قالوا لي أنه في أشكال، بالأخير نتأكد هل في شكل موجود في الظرف، لما يرجع صاحب البريد إلى بريطانيا فيقعد يقلب في مئات الرسائل حتى يجد الشكل الجمال. الإنسان الذي يريد أن يحرص على الحلال، يريد أن يحرص على ما يمتعه ويفيده، لا بد أن يتعب، لا بد أن يصبر قليلا حتى يجد المنى كما ذكرت في مقدمتك. ومن أمتع الجمال وأحلاه وأنداه هو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في الآخرة، هذا هو أمتع النظر وهو أحلاه وأجمله، كما يقول ابن القيم عليه رحمة الله، والله إن الجنة بما فيها لا تعدل شيئا من رؤية وجه الله جل جلاله في الآخرة، يقول هذا هو النعيم. وقد تتبعت هذا في 30 حلقة سبقت في رمضان قبل العام الماضي في حلقات الجمال في الإسلام، وكان هناك مبحث عن رؤية الله تبارك وتعالى مما جاء في القرآن وفي السنة. بعد النظر والتأمل وجدت التالي، وجدت أن هناك أحاديث نبوية على نبينا صلوات الله وسلامه تذكر أن النظر في كل أسبوع مرة، يوم الجمعة يوم اللقاء، أهل الجنة يرون الله تبارك وتعالى في كل جمعة. ورأيت من الأحاديث والآثار الصحيحة أن من أهل الجنة من يرون الله تبارك وتعالى في كل ليلة، ومنهم من يرى الله تبارك وتعالى متى ما أراد، يعني في كل لحظة يريدها. المحدثون عندما جمعوا هذه الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة قالوا أن هذا يكون على قدر العمل الصالح وخشية الله وتقواه، من كان أكثر عملا صالحا ويعمل بتقوى وخشية يرزقه الله تبارك وتعالى تمام النعمة في الآخرة، أن ينظر إلى وجه الله الكريم متى ما أرد. ومن الخلق من ينظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في اليوم مرة، ومنهم من يرون إلى وجه الكريم يجتمعون في سوق الجمعة كما في الحديث الصحيح في الأسبوع مرة، وهذا على قدر عمل الإنسان وتقواه وخشيته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذه الخشية وهذا الصلاح، وأن يصلح أعمالنا وأن يصلح نياتنا حتى نكون أهلا لهذه اللحظة التي لا بد منها.
اللهم آمين. طيب حتى لا يضيقكم عن الوقت أكثر، ونحن شرفنا على نهاية هذه الرحلة اللي هي حقيقة رحلة مرت سريعة وجميلة، دعنا نتحدث معك ونحن نرسل بهذه الرحلة إلى أي مكان تصل معنا، رحلة العيون إلى أي شاطئ إلى أي وقت وزمان. أيضا
رحلة العيون رحلة صعبة وممتعة، يعني هل يعذر المشتاق في أشواقه؟ يعني ما يمكن، لكني أتكلم عن شاطئ الرحلة، إلى أن الإنسان يطهر هذه العين، ينقي هذه العين، يجمل هذه العين بما يرضي الله تبارك وتعالى. كنت أذكر لأحد الأصدقاء أنه يبغى يتزوج واحدة، فقال لي والله أنا يعني في طريق الاختيار ومش عارف يعني هذه أو تلك، فأقول أدعو بهذا الدعاء، اللهم جملها في عيني وجملني في عينها وبلغنا بذلك رضاك. هذا الدعاء الذي أقوله للأحبة الذين يريدون الزواج، سواء كانت فتاة أو كان شابا، اللهم جملني في عينها وجملها في عيني وبلغني بذلك رضاك، لأن الإنسان إذا استمتع بالحلال واستمتع بما يرضي الله تبارك وتعالى هذه النعمة، هذه هي قضية الطهر. الوضوء ماذا يفعل؟ الوضوء عبارة عن النقاء، يغسل الإنسان وجهه كل يوم فيطهر هذه العين ويغسلها وذلك في صحيح مسلم في رواية عمر بن عبسة لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجههم يغسلون وجوههم، فإلى أن جاء إلى قضية صلاة الركعتين وأن فيها المغفرة، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه كما في صحيح مسلم. إذا الإنسان يطهر هذه العين وينقيها ويجملها، هذه الرؤية الجمالية، هذه الرؤية الممتعة. وهناك من يستفيد من العين في قضية دنيا، يعني هذه في قضية الآخر، أن الإنسان يتبع الحلال هذا هو شاطئها ويطهرها وينقيها دوما يغسلها، هذا في جانب الدين. أما في شاطئ الدنيا فيتبع الإنسان أيضا الحلال، ولكن في ماذا؟ في الاستفادة، لا نقول في الاستغلال، نقول في الاستفادة. يعني يفيد الناس بالأشكال الجمالية، الأشكال الحضارية، حتى في بيعه وشرائه ينظم ويرتب، كما حصل في قصة أهل بغداد. أحد الرجال جاء إلى بغداد ومعه المسافع، العباءات السوداء، وأهل بغداد ما كانوا يلبسون العباءات السوداء، قضية أن المرأة تلبس عباية سوداء أو خضراء أو كذا، أهم شيء أنها لا تفتن بأشكال الجمال، أما اللون ليس في شيء في الشريعة. فهو ظن أن الخمار اللي في العراق مثله الموجود كان في الحجاز، فأتى بالخمار الأسود إلى بغداد، ما حد اشترى منه شيء من النساء. فذهب إلى أحد الفقهاء وذكر له القصة، فقال له: لماذا لا تكتب أبياتا؟ الأبيات هذه ممكن تخطف العين وتخطف النظر وتخطف الأذن، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فذكر أبيات من الشعر: قل للمليحة في الخمار الأسود، إيه أنت لابس أسود عشان العيون قاعد تشوفك، قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بزاهد متعبدي، قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى خطرت له بباب المسجد، وردي عليه صلاته وصيامه، لا تقتليه بحق دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال هذا الراوي: فما وجد في بغداد قطعة قماش سوداء واحدة. فالعين تتأثر والعين تبصر، إذا هذا هو الشاطئ، أن تستخدم هذا الحلال ولكن فيما يعني يرضي الله تبارك وتعالى.
إذا نرسل برحلتنا هذه ونختم هذا الموضوع، ولكن قبلها أكيد ننتقل وإياك إلى هذه الفقرة التالية لنفتح سوية الأبواب. طيب عذرا لعلنا نفتح الأبواب سريعا في مواضيعنا.
إيه نعم تفضل.
وأنا وياك يعني نتحدث عن جانب واحد حتى الوقت لا يضيق معنا أكثر، نتحدث عن موضوع في افتح الأبواب تل أبيب الآن قلقة من تصريحات الدكتور صالح عصام العريان رئيس حزب الحرية والعدالة على موضوع اللي تحدث فيه أخيرا عن زوال إسرائيل في العشر سنوات القادمة.
والله أنا سمعت للتصريح وتصريح جميل، ويعني إلى اليوم وأنا في بعض صلاة الفجر تابع بعض الصحف وبعض وكالات الأنباء، وبعضها كانت مقالات مترجمة إسرائيلية وبعضها أمريكية عن هذا التصريح. نعم. وكان يقول أنه على يهود مصر أن يرجعوا إلى مصر لأن إسرائيل إلى زوال، هذا يعني أقلقهم، وهذه الكلمة القوية والمدوية وجدتها في عدد من اللقاءات والحوارات، هذه العظمة المصرية. نعم. عندما يتكلم الإنسان بعزته وبقوته، وفعلا هي عمرها الآن كم 180 سنة، يعني شيء من السنوات، تجمعات أفاقين من هنا وهناك، ثم الاستيطان في أكثر من مكان، هذه هو اليهودية، كل هذه الحركات المعاصرة. لسنا نتكلم عن اليهود في الأصل، لا، منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما قبل، لكن نحن نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن هذه الدولة المستوطنة، الأفاقين الذين اجتمعوا من كل مكان حتى يأتوا إلى منطقتنا، يجتمعون مرة في مكان ثم رحلوا ثم إلى مكان فرحلوا ثم استوطنوا نهاية إلى مصر. هذه حركاتهم، هذه تجمعاتهم، وهي حركة سياسية صهيونية، يعني يمكن أن يمزق ويمكن أن يبادوا، هذا بقوة المسلم، هم إلى زوال، وينبغي أن تكون هذه اللغة. سبحان الله، حتى القضية النفسية وقضية التصريح أقلق كل وكالات الأنباء الغربية على تصريح، لأنهم يعلمون أن لا يملكون شيئا، ليست لهم قاعدة في الأرض. المسلم صاحب الهوية وصاحب الرسالة هو الذي له القوة والبسالة. فنسأل الله أن يحفظ الدكتور عصام وبقية الأحرار.
جميل. طيب إذا ننتقل بك إلى جانب آخر، هو معرض الكتاب بيروت، افتتح يوم الاثنين الماضي في 3 ديسمبر، استمر أيضا حتى 16. البعض كان يقول أنه من الفرازات السياسية تشكل هذا المعرض.
الغريب أنني كنت أقرأ في معرض زرته ورأيت أغلب الكتب بطبيعة الحال سياسية، كتب عن سوريا وكتب عن ليبيا وكتب عن وأنا كنت حقيقة في هذه الحلقة سأتي بمجموعة من الكتب التي تتحدث عن هذا الباب، لكني آثرت، ونحن إن شاء الله في حلقة قادمة سنتكلم عن الثقافة، لأن البعض راسلني لماذا لا تتكلمون عن موضوع الثقافة والكتب، فقلت هي موضوع جدير بالبحث والمناقشة لنفيد الناس بمجموعة من الكتب، وإن شاء الله أن نبينها. فقط أردت أن ألفت إلى أن التجديد هذا هو المهم، أن لا نكون رتيبين في كتاباتنا ورتيبين في مؤلفاتنا ورتيبين في ما نعرضه للناس، يجب أن نواكب الحدث وأن نواكب العصر العصر. هذا هو عقل المسلم المعاصر. لا نعود للوراء، نكرر بعض الكتب وعلى هوامشها وعلى حواشيها وكذا، وكأنه لا يوجد عندنا سواها. كتب حقيقة ثرية تختصر الحياة بما تحويه كلمة اختصار الحياة من معنى.
جميل. أيضا نتكلم الاقتصاد المصري، وهناك تقارير جديدة يعني تدعو أن هناك في 2013 هناك تطور في الاقتصاد المصري وأيضا تداعيات الساحل العربي والسياح العربي. عفوا،
الاقتصاد المصري البعض يعني ينظر إليه نظرة المتشائم، حتى يسقطون الحكومة وحتى يسقطون الواقع. يوجد هناك حالات سلبية وحالات مقلقة في مصر، لكن يوجد تحرك. يعني الآن الهاشتاج هذا اللي نزل في الإنترنت علشان يا مصر، وناس بدأت تدفع دولار أو أكثر من الموجودين في الخليج أو في العالم، وقد نعش الاقتصاد المصري وقد أثبتت وكالات الأنباء هذه الحقيقة. إذن علينا أن نعمل. الفلاسفة يقولون الأشياء الصغيرة تصنع الفرق. فعلا الأشياء الصغيرة تصنع الفرق. هذه القاعدة بدنا الآن نلحظها في مصر ولاحظها الآن في العراق. الأشياء الصغيرة تصنع الفرق. بدأوا مجموعات تتحرك وتتحدث. لماذا؟ لأن هناك إذاء، هناك ظلم، هناك اعتداء، وبدأ الناس تتحرك. وأنا في الطريق سمعت الأخبار قبلها في التلفاز، أرى الصور في وكالات الأنباء. هذه هي نعمة الله تبارك وتعالى على خلقه، أن جعلهم أحرارا، أن جعلهم يتحركون. الأشياء الصغيرة تصنع الفرق. الآن الناس كلهم قلقون من قضية والله ماذا عن تحرك البغداديين، تحرك العراقيين، يتكلمون عن أهل السنة. نقول بطولة أهل السنة اليوم ظهرت، بطولة أهل السنة اليوم غدت واضحة للعيان. اجتماع العلماء والمفكرين والسياسيين والأدباء، عراق أهل حضارة. أذكر والله كنت في فنلندا قبل يمكن قرابة 10 سنوات أو أكثر، وجابوا فيلم في قناة الجزيرة عن الآثار العراقية، فكل الحاضرين الذين كانوا معي دمعت أعينهم. والآثار العراقية هذه تسرق، حضارة أمتنا هذه، لأن لها معاني، لها آثار. ليست هي مجرد والله زينة ولا كتابات لوحات ولا كتابات، لا، هذه تاريخ وحضارة وأثر على القلب وعلى الروح. ينبغي أن ننتبه إلى هذا. العين تتأثر، العين تبصر هذه الأشياء. حرام على مجموعة من المسؤولين في الوزارات أنهم لا يفتحون المعارض ولا يفتحون دار الفنون ولا يفتحون المتاحف. أجيالنا الآن بأمس الحاجة إلى أن تذهب إلى هذه الأماكن،
وهذه ما تهيج الذكريات كما ذكرنا،
وتهيجه المنى وتهيج الذكريات. في فرنسا أنا زرت متحف اللوفر هذا مرارا وتكرارا، وجدت الطلبة، وقد ذكر هذا حتى مجموعة من الكتاب، ملزم الطلبة في فرنسا أن يذهبون إلى متحف اللوفر ليشاهدوا. تجد أطفال مبطحون هنا وبعضهم يستمتعون، يعطونهم بعض الأفلام وبعض السيديات، ويلزم الطلبة في المدارس للتعبير عما رأوه من حضارتهم وثقافتهم. نحن أولى أن نرى هذه المشاهد حتى لا يذهب أبناؤنا ويذهب شبابنا إلى المشاهد التي لا ترضي أو الأشياء العادية التي لا تنفعهم في حياتهم، بل نريد أن يتثقفوا ويريد أن يعني يرتقي وعيهم بالمشاهدة إلى ما يجمل حياتهم في دينهم وفي دنياهم.
جميل. أخيرا وسريعا، سنة ميلادية جديدة، ماذا عن الثقافة الاستهلاكية المتطورة؟
طبعا بدأت السنة الميلادية الجديدة، ونتمنى أن الناس، طبعا كثير من بلاد العالم تقرأ السنة الميلادية لا تعرف السنة الهجرية، وتعتبر أن سنتها الجديدة بدأت من هذا المعنى. الذي يتابع الصحافة ويتابع الإعلام الجديد والإعلام العام يجد أنها كأنها فكرة استهلاكية، يعني يركزون على الاستهلاك والعام الجديد ينبغي أن يتطور الإنسان فيه لمزيد من الاستهلاك. نقول لا مانع، نأخذ من الاستهلاك ولكن بما يطور حياتنا، نأخذ من الاستهلاك بما يجدد حياتنا، نأخذ من الاستهلاك بما ينفعنا في دنيانا وينفعنا في آخرتنا. لا يكون الاستهلاك لذات الاستهلاك، فيكون الإنسان في نهاية المطاف مديونا، قلقا، حزينا، علاقاته مشتتة، يختفي عن الناس. لماذا؟ أنا دخلت عليها السنة بتطوراتها وتجدداتها وهو لا يزال على حالته الفكرية القديمة وعلى آرائه الفقهية البائدة وعلى كل شيء، يريد فقط أن يأخذ ما يراه ويترك الآراء الواضحة المنصوص عليها دينا وشرعا. على الإنسان أن يتطور في فكره، يتطور في وعيه، يتطور في تجديد حياته مع نفسه ومع أسرته، والأهم من ذلك أن يتطور في علاقته الحسنى في أمر دينه مع ربه سبحانه وتعالى، وأن لا ينظر إلا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى.
جميل. وهو ويغير ويتغير كما نناقشه هنا، ونرسله أيضا للناس من خطابات أسبوعية تتكرر.
نسأل الله التوفيق والسداد.
شكرا لكم دكتور.
ولك.
الشكر لكم مشاهدينا ومتابعينا. أيها الإنسان، خطاب ذاتي تكرر لنا في كل أسبوع لنغير ونتغير. إلى اللقاء.
أيها الإنسان مهلا، ولتكن حرا رفيقا، أنت من ماء فهلا، مثله كنت Thank you.